الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الدرس 37، هو درسنا اليوم درس 37 من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الباب 3 وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، وذكرنا بعض المسائل، وصلنا عند المسألة 4. هذه المسألة هي مسألة غسل المستحاضة ووضوءها، كم غسل على المستحاضة ومتى يجب عليها أن تتوضأ. هذه هي مسألتنا. قال المؤلف رحمه الله: اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط. هذا القول الأول في المسألة، قوم أوجبوا على المستحاضة طهرا واحدا فقط، يعني غسلا واحدا فقط. القوم هؤلاء هم جمهور علماء الإسلام. وهذه رواية عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد فقط. لكن متى يكون هذا الغسل؟ قال المؤلف: وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. يعني أن الغسل يجب على المستحاضة عندما ترى أن حيضتها قد انتهت، وأن الدم الذي ينزل عليها هو دم استحاضة. ما هي العلامة التي تستدل بها على ذلك؟ هذه المسألة تقدم الخلاف فيها عند العلماء. لكن بغض النظر عن هذا الخلاف، كل واحد على حسب علامته، وجميعا قالوا عليها غسل واحد عندما ترى علامة انقضاء الحيض عندها تغتسل غسلا واحدا. ما هي العلامة؟ على حسب الخلاف المتقدم. هذا معنى كلامي. قال: وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين، وهم الجمهور، انقسموا إلى قسمين في الوضوء، في وضوء المستحاضة. الآن في الغسل قالوا عليها غسل واحد عندما ترى أن حيضتها قد انتهت وأنها مستحاضة الآن، تغتسل وتصلي. لكن كم وضوء عليها؟ متى تتوضأ؟ هنا انقسموا هم أنفسهم، هؤلاء الجمهور انقسموا إلى قسمين. فقوم وهم أكثرهم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تريد أن تصليها تتوضأ لها وضوءا. وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، يعني استحبوا لها أن تتوضأ لكل صلاة لكنه ليس واجبا عليها. الواجب عليها أن تغتسل وتتوضأ وتصلي، مثلها مثل المرأة السليمة، تتوضأ وتصلي إلا إذا انتقض وضوءها بالنواقض المعلومة. لكن استحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا القول ذهب إليه جماعة من السلف، منهم عكرمة وأيوب وربيعة، واختاره مالك أيضا وابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، يعني الذين قالوا بأنه يجب عليها غسل واحد فقط، قالهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، يعني أكثر أهل العلم. قال: وأكثر هؤلاء الذين يوجبون عليها غسلا واحدا، أكثرهم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا، وهو مذهب مالك. خلاصة مذهب جمهور العلماء في عدد أغسال المستحاضة وفي وضوئها أنهم أوجبوا عليها غسلا واحدا بعد أن ترى علامة الطهر من الحيض لا أكثر، وهذا القول هو الصحيح دليلا. وأنهم أوجبوا عليها وضوءا لكل صلاة، وهذا القول ضعيف عندي، والصواب ما ذهب إليه عكرمة وربيعة ومالك وابن تيمية وأيوب، أنها كالمرأة الصحيحة لا فرق، تتوضأ مرة واحدة وتبقى على وضوئها إلى أن ينتقض وضوءها بالنواقض التي تقدمت، ولكن يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. هذه هي خلاصة هذه المسألة، وستأتي أدلتها إن شاء الله. وقاس العلماء من به سلس بول على المستحاضة، كلنا على حسب مذهبه. يعني من قال أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الذي به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، ومن قال المستحاضة ليس لا يجب عليها إلا وضوءا واحدا قال من به سلس بول يتوضأ وضوءا واحدا ويستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول في غسل المستحاضة. القول الثاني في غسل المستحاضة قال وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر، يعني تغتسل لكل صلاة. قال ابن قدامة روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة. انتهى. عرفنا المتحيرة فيما تقدم من دروس. وهذا القول أشد الأقوال في الاستحاضة، أشد الأقوال على المستحاضة، تغتسل لكل صلاة غسلا شديد القول صعب. قال وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجب عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. يعني تغتسل ثلاثة أغسال. هذه الرواية الثالثة عن ابن عباس. قال وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، يعني في كل يوم كل 24 ساعة عليها غسل واحد. هذه رواية عن عائشة وابن المسيب والحسن البصري والشعبي. قال ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي، ومنه من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر. قال ابن قدامة وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا. روي ذلك عن عائشة عن ابن عمر وأنس وسعيد المسيب، فإنهم قالوا تغتسل من ظهر إلى ظهر. وقال مالك إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، يعني أن الضاء غير المعجمة أبدلت بالضاء المعجمة. انتهى. طبعا النقل عن الصحابة وذكر مذاهبهم في هذا الباب يحتاج بحثا وتحقيقا، فكثير منها ضعيف، وبعض الصحابة نقلوا عنه أكثر من قول، واضطربوا في النقل، والوقت ضيق لا يتسع لتحقيق هذه الأقوال. وذكر الترمذي عن أحمد وإسحاق في المستحاضة قال إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزاها. انتهى. هذا قول آخر. قال المؤلف رحمه الله فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال. قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقلنا هذا القول هو الصحيح إن شاء الله. وقول إن عليها الطهر لكل صلاة. وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، قلنا هنا يعني بالطهر هنا الغسل. وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. هذه الأقوال في المسألة. قال الآن يبدأ المؤلف بذكر سبب الخلاف، وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة. قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. لكن سبب الخلاف في تصحيح هذه الحديث وفي طريقة الجمع بينها وفي تقديم بعضها على بعض هو الذي ولد هذه الأقوال المذكورة آنفا. قال الآن يذكر لنا الأحاديث، فقال: أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. أي زيادة وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة التي يعنيها في كلامه رحمه الله. هذه الرواية هي سبب الخلاف بين من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وبين من لم يوجب عليها ذلك. زيادة وتوضئي لكل صلاة، نبدأ بها. أهل الحديث في الصيف أهل الحديث اختلفوا في هذه الزيادة. أصل الحديث في الصحيحين، ولكن ماذا فعل بهذه الرواية؟ أما البخاري فروى الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فذكر الحديث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم قال شوفنا قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فقوله قال أي هشام بن عروة قال، أي قال قال أبي أي عروة بن الزبير، هكذا الحديث عند البخاري في صحيحه. وأما مسلم فأخرج الحديث عن هشام بن عروة به دون هذه الزيادة. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني زيادة وتوضئي. وكأنه يشير إلى شذوذها مرفوعة هذه الزيادة. قد أخرجها أبو داود وغيره من طرق مرفوعة. قال البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة. وقال ابن رجب بعد أن ذكر رواية حماد، ذكر بعدها رواية أبي معاوية فقال: والصواب أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء. قال وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية وفي حديثه: فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي. قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ما زال الكلام لابن رجب. قال وخرجه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية وقال في حديثه: قال هشام قال أبي توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس عن هشام وقال في آخر الحديث: وقال هشام تتوضأ لكل صلاة. وذكر ما ذكره الدارقطني ممن روى الزيادة مرفوعا. ثم قال ابن رجب: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك قال مالك عن هشام عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام عن أبيه وهو أحب ما سمعت إليه. قال ابن عبد البر والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر وضوءا، احتجاج قوي طبعا. قال ابن عبد البر وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة. قال هذه لابن رجب، وقال ابن رجب أيضا وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة، انتهى. هذا الكلام لابن رجب لكنه ينقله عن ابن عبد البر كله. قال ابن عبد البر قال وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة، هذا كلام ابن عبد البر. قال أي ابن عبد البر أيضا وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة، انتهى كلامه، انتهى ما نقله ابن رجب عن ابن عبد البر، وهذا هو الصواب والتحقيق في هذه المسألة. لكن قال ابن رجب بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر قال في أحاديث الوضوء لكل صلاة وقد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة. وهي مضطربة أيضا ومعللة تقدم بعضها. إذن الحكم عليها بالاضطراب، والتعليل هو حكم ابن عبد البر وحكم ابن رجب أيضا. فالصواب والتحقيق في هذه المسألة هو ما ذكره ابن عبد البر والحمد لله. إذن هذه الزيادة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح أنه أمرها بالوضوء لكل صلاة، بل أمرها أن تغتسل وتصلي، والأمر المطلق بهذه الطريقة يدل على أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. هذا أرجح الأقوال عندي في المسألة والله أعلم. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني، قال والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة، على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري، خرج البخاري ومسلم. ورفع الأمر بالغسل لكل صلاة خطأ. في رواية مسلم في صحيحه قال فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال ابن عبد البر وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة، انتهى. قال ابن رجب وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة، انتهى. وهو كما قال رحمهما الله. قال وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت إلى آخر ذكر الحديث. وقال خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس أخرجه أبو داود وغيره، وقد أعله غير واحد من الحفاظ، وخطأوا سهيلا فيه سندا ومتنا، قالوا خالفوا جمهور أصحاب الزهري، خالف جمهور أصحاب الزهري. قال البيهقي واقتلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى. هذا خلاصة هذا، أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح. قال وأما الرابع فحديث حملة بنت جحش، وذكر الحديث ثم قال أو نقرأه كاملا. قال: وأما الرابع فحديث حملة بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. على كل، هذا الحديث حديث حملة تقدم القول فيه، وهو حديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. هذه خلاصة الأقوال في هذه الأحاديث. إذن نخرج بهذا أو نخرج من هذا بأن الراجح القول بحديث عائشة في الصحيحين أن عليها غسل واحد، وإذا كانت الزيادة وتوضأ لكل صلاة ضعيفة إذن فعليها وضوء واحد، ولا حديث الأخرى لا تقوم بها حجة، والله أعلم. قال المؤلف: فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. طبعا هذه كلها قد تقدمت عندكم. مذهب النسخ لابد أن يثبت متقدم ومتأخر، وهذا مبني طبعا على صحة الأحاديث جميعا. ومذهب الترجيح يعني تقديم الأقوى وتأخير الأضعف، وهذا مبني أيضا على صحة الأحاديث وعلى أنه لا يوجد شيء يدل على النسخ ولا يمكن الجمع ما بين الأحاديث. ومذهب الجمع هذا طبعا هو أولى المذاهب، إذا لم يكن عندنا تاريخ واضح جدا في موضوع النسخ فأولى المذاهب مذهب الجمع، لو صحت الأحاديث وأمكن الجمع بينها، والكلام في هذه المسألة قد تقدم بكثرة والأمر عندكم واضح والحمد لله. أما عندنا بالنسبة لنا بناء على ضعف الأحاديث التي ذكرنا إلا الحديث الأول، فما عد عندنا حاجة إلى مثل هذا، لأن هذا كله يعني هذه المذاهب جميعا مبنية على صحة الأحاديث. قال: ومذهب البناء، هذا هو لعله المذهب الذي لم يتقدم لنا كلام فيه، ووضح المؤلف الفرق بينه وبين الجمع. ما الفرق بينه وبين الجمع بين الأحاديث أو البناء بعضها على بعض؟ قال: والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين. هذا هو الفرق ما بين من يبني حديثا على حديث وبين من يجمع بين الأحاديث. يعني من يجمع بين الأحاديث يرى أن هذا الحديث الأول معارض للحديث الثاني، لأن عندهم الحكم نازل على مسألة واحدة، أن الحكم في الحديث الأول والحكم في الحديث الثاني ينزلان على مسألة واحدة، على فلذلك يحتاج إلى أن يجمع ما بين الأحاديث. بينما الباني لا يرى أن الحديث الأول ينزل على مسألة أو ينزل على مسألة، والحديث الثاني ينزل على مسألة ثانية، فهذه المسألة تكمل المسألة الأولى، المسألة الثانية تكمل المسألة الأولى، والمسألة الأولى تكمل المسألة الثانية، إذن لا تعارض بين الأمر الخبرين، كل خبر يكون قد جاء لبيان حكم مختلف عن الحكم الآخر، لذلك يبني هذا على هذا، بخلاف الجامع لا يرى أنهما متعارضان. هذا هو الفرق ما بين الجمع والبناء. قال: أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش، يعني حديث عائشة الأول في قصة فاطمة، قال: لما كان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره. حديث الأول أخذ بظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور. ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها، ومن لم يتصح عنده لم يوجب ذلك عليها. أظن الأمر واضح في هذا. قال: وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة، يعني حديث عائشة الأول، إنما ذلك عرق، قال: ليس بينه وبين حديث أم حبيبة الحديث الثاني الذي فيه الغسل بكل صلاة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا. إذن ما في عندي تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة. إذن حديث فاطمة فيه بيان لحكم، وحديث أم حبيبة فيه بيان لحكم آخر، هذا معنى قوله. قال فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا، هذا هو. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. يعني هنا حديث فاطمة جاء فقط ليبين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولم يأتي ببيان حكم المستحاضة وما الذي يجب عليها. قال ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك. ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض. وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمن في قوله إنها ليست بالحيضة، لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به. وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة، إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ أم لا. وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أن أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. يعني اختلفوا في النهاية هل حديث فاطمة يدل، حديث عائشة الأول يعني الذي فيه جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هل فيه دلالة على وجوب الغسل وفيه دلالة على وجوب الغسل مرة واحدة، وفيه دلالة على منع وجوب الغسل لكل صلاة أم ليس فيه هذا؟ هذا هو سبب خلافهم في هذا. فالذين قالوا بالبناء قالوا ليس فيه هذا، والجمهور الذين استدلوا به على أنه لا غسل لكل على المستحاضة لكل صلاة قالوا لا، فيه دليل يدل على أن هذا لو كان واجبا لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي ما كانت تعلم هذا الحكم. إذن قالوا فيه دلالة على أن القول بالغسل لكل صلاة وأنه واجب على المستحاضة قول غير صحيح، لأنه لو كان هذا واجبا لبينها لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الجمهور، وأنتم ترون أن كلام الجمهور هنا أقوى. هذا لو ذهبنا إلى مذهب من قال بصحة الحديث الثاني، لكن مع ضعف الحديث الثاني إذن ينقطع الأمر من أصله والحمد لله. قال وأما من ذهب مذهب النسخ فقال إن حديث أسماء بنت عميس، وهو الحديث الثالث الذي فيه الغسل ثلاث مرات في اليوم، ناسخ لحديث أم حبيبة الحديث الثاني الذي فيه الغسل مرة واحدة. واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة كما في حديث أم حبيبة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثا للصبح. الحديث الثاني حديث أم حبيبة الذي فيه تغتسل لكل صلاة، أنا قلت الحديث الثاني الذي فيه الغسل مرة واحدة، لا الذي فيه الغسل تغتسل لكل صلاة، هذا الحديث الثاني فجعلوا حديث أسماء ناسخ لحديث أم حبيبة. حديث أسماء الحديث الثالث الذي فيه الغسل ثلاث مرات في اليوم ناسخ لحديث أم حبيبة الذي فيه الغسل لكل صلاة. واستدلوا على النسخ بحديث عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة كما في حديث أم حبيبة المنسوخ عندهم. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء جهدها ذلك يعني شق عليها والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح. يعني دل هذا عندهم على الغسل لكل صلاة كان أولا ثم نسخ بالغسل ثلاث مرات فقط كما هو مفصل في الحديث. طبعا هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف بين علته البيهقي في سننه في المجلد الأول صفحة 519. قال وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة بنت حبيش يعني الحديث الأول حديث عائشة محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاض، وحديث أم حبيبة اللي هو الحديث الثاني الذي فيه الغسل لكل صلاة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنت عميس وهو الحديث الثالث فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. قال وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وهذا الحديث الرابع وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها، وهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها، ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حمنة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. قال وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك وليست أعلم في ذلك ولست أعلم في ذلك أثرا. والراجح في كل هذا بناء على ضعف الأحاديث المذكورة سوى حديث عائشة الأول أن عليها غسلا واحدا فقط ويستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب بناء على ضعف زيادة وتوضأ لكل صلاة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة، هذه المسألة الخامسة اللي هي مسألة جماع المستحاضة، هل يجوز للمستحاضة أو هل يجوز لزوج المستحاضة أو لسيدها أن يجامعها أم لا؟ قال اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن مسيب وجماعة من التابعين وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. قال ابن قدامة اختلف أي النقل عن أحمد في وطء المستحاضة فروي يعني عن أحمد ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم هكذا جاءت في المغني ابن قدامة والحاكم لعله الحكم وهو ابن عتيبة وهكذا ذكر هنا عندنا في الكتاب قال النخعي والحكم والحكم ابن عتيبة والله أعلم. ثم روى عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ولا يصح هذا عن عائشة والله أعلم. وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. صارت عندنا الأقوال ثلاثة: قول يجوز جماع المستحاضة مطلقا، قول لا يجوز وطئها مطلقا، والقول الثالث أنه إذا طالت بها المدة فيجوز وإلا فلا. قال: وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها أي للمستحاضة هي رخصة، أي لا لأنها طاهر، بل رخصت لها فقط. قال: لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أي لأن الصلاة وجوبها مؤكد وتركها شديد، لذلك رخص للمستحاضة أن تصلي فقط، لكن تبقى أحكام الحيض مستمرة معها إلا في الصلاة فقط، هكذا يقولون. أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر، يعني ليست رخصة فقط في الصلاة، لا، هي صارت حكمها ليست كحكم الحائض بل حكمها كحكم الطاهر، وبناء عليه يجوز جماعها. قال: فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، فالرخصة خاصة بالصلاة فقط عنده. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان. قال أبو جعفر البرمكي، هذا للتوضيح في مسألة إذا طالت المدة أو لم تطل، قال: معنى قول أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ليس مراده أنه يباح إذا طال ويمنع منه إذا قصر، ولكن أراد إذا طال علمت أيام حيضها من استحاضتها يقينا، وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك. انتهى كلامه. وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك انتهى، يعني عنده الفرق بين الطول والقصر لسبب، وهي حتى تعلم انقضاء حيضتها أو عدم انقضاءها. فبقول لك إذا طالت المدة علمت أيام حيضتها يقينا، والأيام التي لا تكون فيها حائض، بخلاف ما إذا قصرت. هكذا قال أبو جعفر البرمكي مفسرا لمذهب الإمام أحمد. على كل حال، الراجح جواز جماع المستحاضة. لماذا؟ قال البخاري في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. انتهى. هذا كلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر أنها طاهر ولم يعتبر الصلاة رخصة فقط في حقها. قال أو انتهى كلامه هنا، كلام ابن عباس رضي الله عنه. على كل هذا دليل أول ما ذهب إليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاده أولى من اجتهاد غيره. والمستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغير ذلك، وليس في الصلاة فقط، فلماذا نخص الجماع إذن؟ إذا القضية ليست قضية رخصة في الصلاة خاصة، هي حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام، فلماذا استثنيتم الجماع؟ فلا يصح هنا الاستثناء، والتحريم إنما يثبت بالشرع، وثبت بالشرع الفرق بين الحائض والمستحاضة، ولم يرد في الشرع تحريم جماع المستحاضة، فيبقى على الجواز، والله أعلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الدرس 37، هو درسنا اليوم درس 37 من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الباب 3 وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، وذكرنا بعض المسائل، وصلنا عند المسألة 4. هذه المسألة هي مسألة غسل المستحاضة ووضوءها. كم غسل على المستحاضة، ومتى يجب عليها أن تتوضأ. هذه هي مسألتنا. قال المؤلف رحمه الله: اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط. هذا القول الأول في المسألة، قوم أوجبوا على المستحاضة طهرا واحدا فقط، يعني غسلا واحدا فقط. القوم هؤلاء هم جمهور علماء الإسلام. وهذه رواية عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد فقط. لكن متى يكون هذا الغسل؟ قال المؤلف: وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. يعني أن الغسل يجب على المستحاضة عندما ترى أن حيضتها قد انتهت، وأن الدم الذي ينزل عليها هو دم استحاضة. ما هي العلامة التي تستدل بها على ذلك؟ هذه المسألة تقدم الخلاف فيها عند العلماء، لكن بغض النظر عن هذا الخلاف، كل واحد على حسب علامته، وجميعا قالوا عليها غسل واحد عندما ترى علامة انقضاء الحيض، عندها تغتسل غسلا واحدا. ما هي العلامة؟ على حسب الخلاف المتقدم. هذا معنى كلامي. قال: وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين، وهم الجمهور، انقسموا إلى قسمين في الوضوء، في وضوء المستحاضة. الآن في الغسل قالوا عليها غسل واحد عندما ترى أن حيضتها قد انتهت وأنها مستحاضة الآن، تغتسل وتصلي. لكن كم وضوء عليها؟ متى تتوضأ؟ هنا انقسموا هم أنفسهم، هؤلاء الجمهور انقسموا إلى قسمين. فقوم وهم أكثرهم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تريد أن تصليها تتوضأ لها وضوءا. وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، يعني استحبوا لها أن تتوضأ لكل صلاة لكنه ليس واجبا عليها. الواجب عليها أن تغتسل وتتوضأ وتصلي، مثلها مثل المرأة السليمة، تتوضأ وتصلي إلا إذا انتقض وضوها بالنواقض المعلومة، لكن استحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا القول ذهب إليه جماعة من السلف، منهم عكرمة وأيوب وربيعة، واختاره مالك أيضا وابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، يعني الذين قالوا بأنه يجب عليها غسل واحد فقط، قالهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، يعني أكثر أهل العلم. قال: وأكثر هؤلاء الذين يوجبون عليها غسلا واحدا، أكثرهم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا، وهو مذهب مالك. خلاصة مذهب جمهور العلماء في عدد أغسال المستحاضة وفي وضوئها أنهم أوجبوا عليها غسلا واحدا بعد أن ترى علامة الطهر من الحيض لا أكثر، وهذا القول هو الصحيح دليلا. وأنهم أوجبوا عليها وضوءا لكل صلاة، وهذا القول ضعيف عندي، والصواب ما ذهب إليه عكرمة وربيعة ومالك وابن تيمية وأيوب، أنها كالمرأة الصحيحة لا فرق، تتوضأ مرة واحدة وتبقى على وضوئها إلى أن ينتقض وضوءها بالنواقض التي تقدمت، ولكن يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. هذه هي خلاصة هذه المسألة، وستأتي أدلتها إن شاء الله. وقاس العلماء من به سلس بول على المستحاضة، كلنا على حسب مذهبه، يعني من قال أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الذي به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، ومن قال المستحاضة ليس لا يجب عليها إلا وضوءا واحدا قال من به سلس بول يتوضأ وضوءا واحدا ويستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول في غسل المستحاضة.
القول الثاني في غسل المستحاضة قال وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر يعني تغتسل لكل صلاة. قال ابن قدامة روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة. انت عرفنا المتحيرة فيما تقدم من دروس. وهذا القول أشد الأقوال في الاستحاضة، أشد الأقوال على المستحاضة تغتسل لكل صلاة غسلا شديد القول صعب. قال وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين. وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح. فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، يعني تغتسل ثلاثة أغسال. هذه الرواية الثالثة عن ابن عباس. قال وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، يعني في كل يوم كل 24 ساعة عليها غسل واحد. هذه رواية عن عائشة وابن المسيب والحسن البصري والشعبي. قال ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي. ومنه من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر. قال ابن قدامة وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا. روي ذلك عن عائشة عن ابن عمر وأنس وسعيد المسيب، فإنهم قالوا تغتسل من ظهر إلى ظهر. وقال مالك إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، يعني أن الضاء غير المعجمة أبدلت بالضاء المعجمة انتهى. طبعا النقل عن الصحابة وذكر مذاهبهم في هذا الباب يحتاج بحثا وتحقيقا، فكثير منها ضعيف، وبعض الصحابة نقلوا عنه أكثر من قول، واضطربوا في النقل، والوقت ضيق لا يتسع لتحقيق هذه الأقوال. وذكر الترمذي عن أحمد وإسحاق في المستحاضة قالا إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزاها انتهى. هذا قول آخر. قال المؤلف رحمه الله فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال. قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقلنا هذا القول هو الصحيح إن شاء الله. وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، قلنا هنا يعني بالطهر هنا الغسل. وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، هذه الأقوال في المسألة. قال الآن يبدأ المؤلف بذكر سبب الخلاف، وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة. قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. لكن سبب الخلاف في تصحيح هذه الأحاديث وفي طريقة الجمع بينها وفي تقديم بعضها على بعض هو الذي ولد هذه الأقوال المذكورة آنفا. قال الآن يذكر لنا الأحاديث. فقال أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. أي زيادة وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة التي يعنيها في كلامه رحمه الله. هذه الرواية هي سبب الخلاف بين من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، وبين من لم يوجب عليها ذلك. زيادة وتوضئي لكل صلاة، نبدأ بها. أهل الحديث في الصيف أهل الحديث اختلفوا في هذه الزيادة. أصل الحديث في الصحيحين، ولكن ماذا فعل بهذه الرواية؟ أما البخاري فروى الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فذكر الحديث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم قال، شوف هنا، قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فقوله قال أي هشام بن عروة، قال أي قال قال أبي أي عروة بن الزبير، هكذا الحديث عند البخاري في صحيحه. وأما مسلم فأخرج الحديث عن هشام بن عروة به دون هذه الزيادة. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني زيادة وتوضئي. وكأنه يشير إلى شذوذها مرفوعة هذه الزيادة. قد أخرجها أبو داود وغيره من طرق مرفوعة. قال البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة. وقال ابن رجب بعد أن ذكر رواية حماد، ذكر بعدها رواية أبي معاوية، فقال: والصواب أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء. قال وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية، وفي حديثه: فإذا أدبرت فاغسل الدم ثم اغتسلي. قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ما زال الكلام لابن رجب. قال وخرجه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قال هشام قال أبي توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس عن هشام، وقال في آخر الحديث: وقال هشام تتوضأ لكل صلاة. وذكر ما ذكره الدارقطني ممن روى الزيادة مرفوعا. ثم قال ابن رجب: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك قال مالك عن هشام عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك: والأمر عندنا على حديث هشام عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إليه. قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر وضوءا. احتجاج قوي طبعا. قال ابن عبد البر: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة. قال هذه لابن رجب، وقال ابن رجب أيضا: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. انتهى. هذا الكلام لابن رجب لكنه ينقله عن ابن عبد البر كله. قال ابن عبد البر: قال وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة. هذا كلام ابن عبد البر. قال أي ابن عبد البر أيضا: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. انتهى كلامه، انتهى ما نقله ابن رجب عن ابن عبد البر. وهذا هو الصواب والتحقيق في هذه المسألة. لكن قال ابن رجب بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر، قال: في أحاديث الوضوء لكل صلاة وقد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة. وهي مضطربة أيضا ومعللة تقدم بعضها. إذن الحكم عليها بالاضطراب، والتعليل هو حكم ابن عبد البر وحكم ابن رجب أيضا. فالصواب والتحقيق في هذه المسألة هو ما ذكره ابن عبد البر، والحمد لله. إذن هذه الزيادة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح أنه أمرها بالوضوء لكل صلاة، بل أمرها أن تغتسل وتصلي. والأمر المطلق بهذه الطريقة يدل على أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. هذا أرجح الأقوال عندي في المسألة، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني. قال: والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري. وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنما هو عرق وليست بالحيضة. وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة، على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري، خرجه البخاري ومسلم. ورفع الأمر بالغسل لكل صلاة خطأ. في رواية مسلم في صحيحه قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال ابن عبد البر: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. انتهى. قال ابن رجب: وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة. انتهى. وهو كما قال رحمهما الله. قال: وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، إلى آخر ذكر الحديث. وقال: خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس، أخرجه أبو داود وغيره، وقد أعله غير واحد من الحفاظ، وخطأوا سهيلا فيه سندا ومتنا، قالوا خالفوا جمهور أصحاب الزهري، خالف جمهور أصحاب الزهري. قال البيهقي: واقتلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى. هذا خلاصة هذا، أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح. قال: وأما الرابع فحديث حملة بنت جحش، وذكر الحديث. ثم قال: أو نقرأه كاملا. قال: وأما الرابع فحديث حملة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة 3 مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. على كل هذا الحديث حديث حمنة تقدم القول فيه، وهو حديث وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. هذه خلاصة الأقوال في هذه الأحاديث. إذن نخرج بهذا أو نخرج من هذا بأن الراجح القول بحديث عائشة في الصحيحين أن عليها غسل واحد، وإذا كانت الزيادة وتوضأ لكل صلاة ضعيفة إذن فعليها وضوء واحد، ولا حديث الأخرى لا تقوم بها حجة، والله أعلم. قال المؤلف: فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها 4 مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. طبعا هذه كلها قد تقدمت عندكم. مذهب النسخ لا بد أن يثبت متقدم ومتأخر، وهذا مبني طبعا على صحة الأحاديث جميعا. ومذهب الترجيح يعني تقديم الأقوى وتأخير الأضعف، وهذا مبني أيضا على صحة الأحاديث وعلى أنه لا يوجد شيء يدل على النسخ ولا يمكن الجمع ما بين الأحاديث. ومذهب الجمع هذا طبعا هو أولى المذاهب، إذا لم يكن عندنا تاريخ واضح جدا في موضوع النسخ فأولى المذاهب مذهب الجمع، لو صحت الأحاديث وأمكن الجمع بينها، والكلام في هذه المسألة قد تقدم بكثرة والأمر عندكم واضح والحمد لله. أما عندنا بالنسبة لنا بناء على ضعف الأحاديث التي ذكرنا إلا الحديث الأول، فما عد عندنا حاجة إلى مثل هذا، لأن هذا كله يعني هذه المذاهب جميعا مبنية على صحة الأحاديث. قال: ومذهب البناء، هذا هو لعله المذهب الذي لم يتقدم لنا كلام فيه، ووضح المؤلف الفرق بينه وبين الجمع. ما الفرق بينه وبين الجمع بين الأحاديث أو البناء بعضها على بعض؟ قال: والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين. هذا هو الفرق ما بين من يبني حديثا على حديث وبين من يجمع بين الأحاديث. يعني من يجمع بين الأحاديث يرى أن هذا الحديث الأول معارض للحديث الثاني، لأن عندهم الحكم نازل على مسألة واحدة، أن الحكم في الحديث الأول والحكم في الحديث الثاني ينزلان على مسألة واحدة، على فلذلك يحتاج إلى أن يجمع ما بين الأحاديث. بينما الباني لا يرى أن الحديث الأول ينزل على مسألة أو ينزل على مسألة، والحديث الثاني ينزل على مسألة ثانية، فهذه المسألة تكمل المسألة الأولى، المسألة الثانية تكمل المسألة الأولى، والمسألة الأولى تكمل المسألة الثانية، إذن لا تعارض بين الأمرين الخبرين، كل خبر يكون قد جاء لبيان حكم مختلف عن الحكم الآخر، لذلك يبني هذا على هذا، بخلاف الجامع لا يرى أنهما متعارضان. هذا هو الفرق ما بين الجمع والبناء. قال: أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش، يعني حديث عائشة الأول في قصة فاطمة، قال: لما كان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره. حديث الأول أخذ بظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور. ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها، ومن لم يتصح عنده لم يوجب ذلك عليها. أظن الأمر واضح في هذا. قال: وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة، يعني حديث عائشة الأول، إنما ذلك عرق، قال: ليس بينه وبين حديث أم حبيبة الحديث الثاني الذي فيه الغسل لكل صلاة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا. إذن ما في عندي تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة. إذن حديث فاطمة فيه بيان لحكم، وحديث أم حبيبة فيه بيان لحكم آخر، هذا معنى قوله. قال فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا، هذا هو. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. يعني هنا حديث فاطمة جاء فقط ليبين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولم يأتي ببيان حكم المستحاضة وما الذي يجب عليها. قال ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك. ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض. وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمن في قوله إنها ليست بالحيضة، لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به. وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة، إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ أم لا. وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أن أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. يعني اختلفوا في النهاية هل حديث فاطمة يدل، حديث عائشة الأول يعني الذي فيه جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هل فيه دلالة على وجوب الغسل وفيه دلالة على وجوب الغسل مرة واحدة، وفيه دلالة على منع وجوب الغسل لكل صلاة أم ليس فيه هذا؟ هذا هو سبب خلافهم في هذا. فالذين قالوا بالبناء قالوا ليس فيه هذا، والذي والجمهور الذين استدلوا به على أنه لا غسل لكل على المستحاضة لكل صلاة قالوا لا، فيه دليل يدل على أن هذا لو كان واجبا لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهي ما كانت تعلم هذا الحكم. إذن قالوا فيه دلالة على أن القول بالغسل لكل صلاة وأنه واجب على المستحاضة قول غير صحيح، لأنه لو كان هذا واجبا لبينها لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الجمهور، وأنتم ترون أن كلام الجمهور هنا أقوى. هذا لو ذهبنا إلى مذهب من قال بصحة الحديث الثاني، لكن مع ضعف الحديث الثاني إذن ينقطع الأمر من أصله والحمد لله. قال وأما من ذهب مذهب النسخ فقال إن حديث أسماء بنت عميس وهو الحديث الثالث الذي فيه الغسل ثلاث مرات في اليوم ناسخ لحديث أم حبيبة الحديث الثاني الذي فيه الغسل مرة واحدة. واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة كما في حديث أم حبيبة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثا للصبح. الحديث الثاني حديث أم حبيبة الذي فيه تغتسل لكل صلاة. أنا قلت الحديث الثاني الذي فيه الغسل مرة واحدة، لا، الذي فيه الغسل تغتسل لكل صلاة، هذا الحديث الثاني. فجعلوا حديث أسماء ناسخ لحديث أم حبيبة. حديث أسماء الحديث الثالث الذي فيه الغسل ثلاث مرات في اليوم ناسخ لحديث أم حبيبة الذي فيه الغسل لكل صلاة. واستدلوا على النسخ بحديث عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة كما في حديث أم حبيبة المنسوخ عندهم. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء جهدها ذلك يعني شق عليها والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح. يعني دل هذا عندهم على الغسل لكل صلاة كان أولا ثم نسخ بالغسل ثلاث مرات فقط كما هو مفصل في الحديث. طبعا هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف بين علته البيهقي في سننه في المجلد الأول صفحة 519. قال وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة بنت حبيش يعني الحديث الأول حديث عائشة محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاض، وحديث أم حبيبة اللي هو الحديث الثاني الذي فيه الغسل لكل صلاة محمول على التي لا تعرف ذلك فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنت عميس وهو الحديث الثالث فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. قال وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وهذا الحديث الرابع وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها، وهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها، ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حمنة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. قال وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك وليست أعلم في ذلك ولست أعلم في ذلك أثرا. والراجح في كل هذا بناء على ضعف الأحاديث المذكورة سوى حديث عائشة الأول أن عليها غسلا واحدا فقط ويستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب بناء على ضعف زيادة وتوضأ لكل صلاة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة، هذه المسألة الخامسة اللي هي مسألة جماع المستحاضة، هل يجوز للمستحاضة أو هل يجوز لزوج المستحاضة أو لسيدها أن يجامعها أم لا؟ قال اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. قال ابن قدامة اختلف أي النقل عن أحمد في وطء المستحاضة فروي يعني عن أحمد ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعب والنخعي والحاكم هكذا جاءت في المغني ابن قدامة والحاكم لعله الحكم وهو ابن عتيبة وهكذا ذكر هنا عندنا في الكتاب قال النخعي والحكم ابن عتيبة والله أعلم. ثم روى عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ولا يصح هذا عن عائشة والله أعلم. وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل.
صارت عندنا الأقوال ثلاثة: قول يجوز جماع المستحاضة مطلقا، قول لا يجوز وطئها مطلقا، والقول الثالث أنه إذا طالت بها المدة فيجوز وإلا فلا. قال: وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها أي للمستحاضة هي رخصة، أي لا لأنها طاهر بل رخصت لها فقط. قال: لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أي لأن الصلاة وجوبها مؤكد وتركها شديد، لذلك رخص للمستحاضة أن تصلي فقط، لكن تبقى أحكام الحيض مستمرة معها إلا في الصلاة فقط، هكذا يقولون. أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر، يعني ليست رخصة فقط في الصلاة، لا، هي صارت حكمها ليست كحكم الحائض بل حكمها كحكم الطاهر، وبناء عليه يجوز جماعها. قال: فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، فالرخصة خاصة بالصلاة فقط عنده. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان. قال أبو جعفر البرمكي، هذا للتوضيح في مسألة إذا طالت المدة أو لم تطل، قال: معنى قول أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ليس مراده أنه يباح إذا طال ويمنع منه إذا قصر، ولكن أراد إذا طال علمت أيام حيضها من استحاضتها يقينا، وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك. انتهى كلامه: وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك، انتهى. يعني عنده الفرق بين الطول والقصر لسبب، وهي حتى تعلم انقضاء حيضتها أو عدم انقضاءها. فبقول لك إذا طالت المدة علمت أيام حيضتها يقينا، والأيام التي لا تكون فيها حائض، بخلاف ما إذا قصرت. هكذا قال أبو جعفر البرمكي مفسرا لمذهب الإمام أحمد. على كل حال، الراجح جواز جماع المستحاضة. لماذا؟ قال البخاري في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. انتهى. هذا كلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر أنها طاهر ولم يعتبر الصلاة رخصة فقط في حقها. قال أو انتهى كلامه هنا، كلام ابن عباس رضي الله عنه. على كل، هذا دليل أول ما ذهب إليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاده أولى من اجتهاد غيره. والمستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغير ذلك، وليس في الصلاة فقط، فلماذا نخص الجماع إذن؟ إذن القضية ليست قضية رخصة في الصلاة خاصة، هي حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام، فلماذا استثنيتم الجماع؟ فلا يصح هنا الاستثناء، والتحريم إنما يثبت بالشرع، وثبت بالشرع الفرق بين الحائض والمستحاضة، ولم يرد في الشرع تحريم جماع المستحاضة، فيبقى على الجواز، والله أعلم.